بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بداية أشكر تلفزيون الشارقة على هذه البرامج الهادفة، وأخص بالشكر هذا البرنامج الماتع النافع الذي يبث هذه المعاني الطيبة للناس. وفي الحقيقة هذا الموضوع تم اختياره من بين موضوعات كثيرة جدا، لأنها من المواضيع التي لها ارتباط بواقعنا اليوم، وخاصة في هذه الأيام. ولعل هناك أسباب أساسية دعتني لاختيار هذا الموضوع. أولى هذه الأسباب غياب جانب الوسطية حول موضوع الجهاد بين من يعطل الجهاد ويعطل هذه الشعيرة ويدعو إلى عدم تدارسها وإلى عدم بيانها. وعلى النقيض من ذلك، هناك من غلا في باب الجهاد فنزل الجهاد في غير صورته الحقيقية الشرعية، كما نرى اليوم في الواقع، سواء في التفجيرات أو في الإرهاب أو في غيرها من الصور. فالناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، وهذه الأمة أمة وسطية، ولذلك نحتاج إلى تعزيز المفهوم الوسطي في باب الجهاد. والأمر الثاني أيضا الذي دعاني لنتكلم حول هذا الموضوع، ما غرر به كثير من الشباب الصغار، وخاصة الشباب الذين ما بلغوا مرحلة النضج العقلي، الذين هم دون 20 أو يتعدون 20 بقليل، فهؤلاء سرعان ما يتأثرون بالانفعالات
وينجرون في الحماس،
أي العاطفة تجرهم، ربما صورة تؤثر فيهم، مقطع فيديو يؤثر فيهم لطبيعة هذه المرحلة، لأنها تحب المغامرة، تحب مثل هذه الأمور، فسرعان ما تتأثر. أيضا من الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع عدم انضباط مصادر التلقي اليوم. الأصل أن الإنسان يتلقى العلم من كتاب الله عز وجل، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فهم الصحابة، ثم من كلام العلماء الربانيين. أما اليوم لما اتسع الأمر وانفتحت اليوم القنوات وشبكات الإنترنت ووسائل التواصل والاتصال، هناك من دعاة الفتن من يؤز الشباب أزاً إلى أراضي الموت من غير ضوابط في هذا الباب. وكثير من المقاطع اليوم تنتشر عبر الواتساب، عبر البلاك بيري، أناشيد حماسية، مقاطع فيها كمائن أو صوت رصاص، فينظر إلي هؤلاء الشباب الناشئة الصغار فيغترون به.
هناك شيخ يعني مواقع مخصصة
صحيح
يعني لهذا الأمر،
صحيح، وقامت يعني الدولة جزاها الله خير مشكورة بحجب كثير من المواقع التي لها أثر سيء على هؤلاء الشباب. شباب أغمار صغار ما يدركون، يدخلون في مثل هذه المواقع فيتأثرون بمقطع، ثم تأتي مثل هذه التوجهات. وأيضا من الأسباب أن هناك كثير من المغالطات والشبهات التي ظهرت في باب الجهاد، يروجها من يروجها، وسوف تأتي إن شاء الله في تضاعيف الكلام ذكر بعض هذه الأمور. وأيضا يعني السبب الخامس لعل أيضا من الأسباب هو التخفيف والتعاطف مع الآباء والأمهات. اليوم شيخ إسحاق، كم من أم مكلومة، وكم من أب حزين لفقد ولده الذي أخذ خلسة، ربما قالوا له نذهب بك إلى العمرة، ربما قالوا نذهب إلى مكان معين، يكذب على والده ثم يذهب إلى هذه الأماكن، ثم تظل الأم المسكينة الكبيرة في السن وربما المريضة تبكي تنتظر، ما تدري ما حال ولده. ولذلك أحببنا الكلام حول هذا الموضوع حتى ينضبط بالضوابط الشرعية، ويدرك الناس صور الانحراف والحماسات التي دخلت في هذا الباب.
نعم كما ذكر الشيخ، يعني قد يكون يعني المستهدف او المستهدف في هذا الشيء هم من يعني حديث السن،
صحيح،
الذي يعني قد تؤثر فيه كلمة او كما ذكرت الشيخ يعني محاضرة غير او خطبة يعني قد تكون فيها بعض الآيات التي قد لا تكون يعني توظف التوظيف الصحيح. فالشيخ إذا كان يعني هذا الموضوع هذه الأهمية، لو تذكر لنا فالشيخ المعالم العامة في الجهاد من المفهوم والفضل ويعني الحكمة والأنواع أنواع الجهاد.
لابد يعني الإنسان يقف على فقه الجهاد الصحيح. الجهاد لا شك أنه من العبادات، والعبادات لابد الإنسان يدركها ببصيرة وأن يتعلمها ويعرف ماهيتها ويعرف أحكامها ويعرف مقاصدها. فالجهاد عند العلماء في اللغة يقولون هو بذل الوسع والجهد والطاقة. والجهاد عند العلماء يعرف بتعريفين، تعريف عام وتعريف خاص. أما التعريف الخاص هو بذل الجهد في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم، هذا معنى خاص. وهناك معنى عام، بذل الجهد في تحقيق محبة الله عز وجل. هذا المعنى الثاني يشمل سائر الأعمال الصالحة، يعني مثلا طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صور كثيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة جهادا. ولذلك تأمل في الأثر الذي جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه حينما تكلم على العلم، قال: من ظن أن الغدوة والروحة في طلب العلم ليس من الجهاد فقد نقص عقله ورأيه. فجعل الجهاد يعني من صور الجهاد العلم. بل يعني العجب من ذلك أن ابن القيم في مفتاح دار السعادة عقد مقارنة بين جهاد البيان وجهاد السنان، وذكر فضل جهاد العلم على جهاد السنان من وجوه كثيرة جدا. أيضا حتى يعني في باب طلب الرزق، هذا نوع من أنواع الجهاد. جاء عن في الأثر الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: طلب الحلال من الجهاد. وذكر العلماء الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله عز وجل والسعي على اليتامى والأرامل. فالجهاد ليس مقصور في صورة واحدة، له صور كثيرة جدا. أما إذا جئنا إلى فضل الجهاد
وفي الحديث الشيخ فيهما فجاهد،
أيوة هذه في الوالدين إن شاء الله سوف يعني يأتي ذكرها. في فضائل الجهاد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى، يقول: وأما فضائل الجهاد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصر من كثرتها. حتى الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى والمقالات يقول: الجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل القربات ومن أفضل الطاعات. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، وينتظر الإنسان المجاهد الموعود العظيم بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليس هذا فحسب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. والأحاديث كثيرة، حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأعمال الدنيوية، خير الأعمال في هذه الدنيا خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. والحديث لا يخفى على اليوم المشاهدين والمشاهدات، حديث المقدام في فضائل الشهيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد 6 خصال وفي رواية 7 خصال يغفر له عند أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من فتنة القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار ويزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 من أهله. فهذه كلها فضائل عظيمة في الجهاد. نقطة ذكرت أشرت إليها قضية الحكمة، وهذه مهمة جدا. هذه الشريعة شريعة مقاصدية، يعني ليس هناك عباد إلا ولها مقاصد جليلة في هذه الشريعة العظيمة. فالآن نأتي اليوم لابد أن نتساءل: لماذا شرع الإسلام الجهاد؟ هل الإسلام يحب القتل؟ هل هذا الدين دين دموي؟ هل هذا الدين يريد سفك الدماء؟ كلا وحاشا. لذلك العلماء ذكروا من الضوابط المهمة في باب الجهاد أن الجهاد مقصود لغيره لا لذاته. ما شرع الجهاد ليقتل الإنسان؟ وهذا المفهوم مهم جدا. لماذا؟ اليوم الشباب الصغار كيف يغرر بهم؟ يؤتى له بفضائل الجهاد التي ذكرنا شيئا منها من غير ذكر شيء من الضوابط والمقاصد، فيجعل في نفس الشاب أن أهم شيء أنك تقتل بأي طريقة كانت بأي صورة كانت، أهم شيء أنك تقتل نفسك، ولا يبين له ما هو المقصد ما هو الغاية من هذا الجهاد، وكيف أن الشهادة هي منية بعد ذلك بعد النظر إلى هذه المقاصد الشرعية. فمن المقاصد العظيمة التي لابد أن تعرف في باب الجهاد أن من مقاصد الجهاد تخليص الناس من الشرك ومن الكفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك، حتى لا ينتشر الشرك بين الناس، حتى لا ينتشر الكفر بين الناس. شرع هذا الجهاد أيضا من مقاصده إعلاء هذا الدين، راية هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. شرع أيضا هذا الجهاد لدفع الظلم عن الناس وشفاء للصدور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الله سبحانه وتعالى ذكر بأنهم ظلموا، وهذا فيقاتلون حتى يدفعوا عن أنفسهم هذا الظلم. فلم يشرع الجهاد لمجرد القتل، وإنما لهذه الأحكام العظيمة. وهذا الجهاد يعني له صور كثيرة، ومن أفضل من فصل صور وأنواع الجهاد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قسم الجهاد إلى 4 أقسام: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع. ثم ذكر تفاصيل بديعة جدا في هذه الأنواع. فذكر أن جهاد النفس تبدأ أن الإنسان يجاهد نفسه على العلم، ثم على العمل تطبيق، ثم يجاهد على الدعوة، ثم الصبر. وهذه كلها مجموعة في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي مجموعة في هذه السورة. ثم لما انتقل إلى جهاد الشيطان ذكر أن جهاد الشيطان يكون في بابين: في باب الشكوك والشبهات، وفي باب الإيرادات والشهوات. لأن الشيطان كيف يدخل على الإنسان؟ إما أن يدخل له من طريق الشبهات أو الشهوات. ثم لما جاء إلى جهاد الكفار والمنافقين ذكر أن إما يكون بالقلب، وهذا الإنسان يبغضهم ويكرههم، وهذا أساس الولاء والبراء. ثم جهاد اللسان يكون جهادهم باللسان، وهذا يكون للعلماء بالتحذير منهم من شرهم من خطرهم. ثم الجهاد بالمال، أن يساعدهم بالمال، وهذا متاح اليوم، وهذا طبعا لا شك أنه لابد أن يكون تحت قنوات رسمية. اليوم الدولة خصصت جمعيات، خصصت جهات رسمية، وتعلن بين فترة أخرى حتى الإعلانات في الخطب أنهم يجمعون الأموال لسوريا لبلدان معينة، فالإنسان يشارك. ثم وهو بيت القصيد جهاد البدن، أن يقاتلهم بالنفس، يجاهد هؤلاء الكفار، وهذا يكون بصورتين معروفتين عند العلماء، وهي جهاد الدفع. جهاد الدفع إذا دخل الكفار البلد الإسلامي فإنه يدفعهم، وهناك جهاد الطلب، أن الإنسان يذهب ليفتح بلاد إسلامية. فهذه صور يعني الجهاد على وجه العجل، لأن عندنا أمور أخرى نتحدث عنها.
الحكم فضل الشيخ الجهاد خاصة فضل الشيخ في هذه الأيام، لأن يعني كثير من الناس يسأل في هذا الزمان عن حكم الجهاد.
أحسن، بارك الله فيك، هذه من الأمور المهمة. في الحقيقة الآن بعض الناس لما يتكلم على مسألة الجهاد مباشرة يقول الجهاد فرض عين، وهؤلاء يعني لما يأتون إلى الشباب حتى يحمسوهم يأتونهم بهذا الأمر ويقول الجهاد فرض عين. بل الغريب قبل سنوات وقفت على كتيب لأحد قياداتهم وينشر ويوزع، واسم هذا الكتيب الجهاد من أهم فروض الأعيان. هذا العنوان بس عليه خطأين. الخطأ الأول أن جعل الجهاد مطلقا فرض عين، وثم جعل من أهم فروض الأعيان، فضل على التوحيد، توحيد الله عز وجل لا شك أنه ماذا أجل.
فضل الشيخ، كنا قد توقفنا في حكم الجهاد، ذكر فضل الشيخ يعني أن من يقول بأنه فرض عين، والغريب فضل الشيخ أن يعني تجد من يقول بهذا مثلا هذا القول تجده هو جالس بين أهله وماله وولده مرتاح، و يعني يعطي الحكم كما ذكرت الشيخ يعني من دون العشرين أو من قارب العشرين يعطيهم هذا الحكم حتى يذهبوا هو جالس في مكانه.
صحيح، للأسف الشديد أن يزج الشباب في هذه الساحات من بعض الدعاة بالكلام المعسول، وكما أسلفنا أنه يذكر الفضائل ويحث الشباب بالذهاب، ولكن إذا جئت أين الترجمة العملية، أين الواقع الفعلي لكلامك؟ كما يقول العلماء أن العالم يسبق فعله وقوله،
صحيح،
فأين أنت من هذا الأمر؟ وربما يمنع أقربائه ويمنع أبنائه ويحث البقية على مثل هذا الأمر. نرجع إلى أساس الموضوع وهي قضية حكم الجهاد عند العلماء، وقد نقل عليه البعض الإجماع أنه فرض كفاية على هذه الأمة، فرض كفاية على هذه الأمة، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهذا واضح في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما ذكر فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، فيه هذا الختام وكل وعد الله الحسنى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أن الختام بهذه الجملة يدل أنه ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية، وإلا لم يعدهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى. وأيضا نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة كان حقا على الله أن يدخله الجنة سواء جاهد في سبيل الله أو جلس في بيته الذي ولد فيه. وهذا واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. يقول ابن قدام المقدسي رحمه الله في المغني، قال: بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك هناك أحوال يكون فيه الجهاد فرض عين، يتعين في أحوال معينة. من هذه الأحوال التي ذكرها العلماء التقاء الصفين، إذا حضر الإنسان الصف فإنه ينبغي عليه أن يثبت: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا المقام مقام الثبات، فلا يجوز له التولي وهذا الفرار من الزحف إن خرج من هذا الموطن. وأيضا إذا دخل العدو بلدة من بلاد المسلمين فإنه يجب على أهل هذه البلدة قتال هؤلاء لا شك، وهذا قتال المدافع، يدفع هؤلاء الذين دخلوا. وأيضا الصورة الثالثة التي ذكر العلماء استنفار الإمام، أن الإمام إذا استنفر الناس سواء على وجه العموم أو على وجه الخصوص فإنه يجب عليه على من استنفر أن يخرج بإذن الإمام، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح الدلالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات، ثم نعود للموضوع. أخ خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
أخوكم خالد يوسف الدشتي، بارك الله.
جزاك الله خير، تفضل.
نشكركم بارك الله فيكم على هالجهود الطيبة والكلام الطيب. مثل ما قال فضيلة الشيخ، في كثيرين للأسف ما يعرفون الجهاد، يعني تلقى ما يعرف التوحيد ولا الشرك البدع وعنده خروج على الطاعة ولاة الأمر، لكن يدعو للجهاد للأسف الشديد. فيعني بارك الله فيكم، كلامكم جدا رائع. سؤالي ثلاثة أسئلة بارك الله فيكم على عجالة. ما حكم من ينكر علو الله في السماء؟ وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، نزوله يليق بجلاله. في كثيرين للأسف ينكرون هذا الشيء، والسؤال الثاني بارك الله فيكم الرياء، يعني في ذكر أربعة أنفار يوم القيامة، أول ما تسألون في النار منهم رجل مجاهد، هذا حديث صحيح؟ يقول الله سبحانه وتعالى لماذا جاهد؟ يقول لأجلك، يقول الله سبحانه وتعالى كذبت جاهد، يقول يعني يقول جريء وقد قيل فاذهبوا به إلى النار. والسؤال الثالث بارك الله فيك عن قطيعة الرحم خاصة الخالة، يعني بعض الناس عندهم ما شاء الله يسودين خال ويجون إلى بعض الإمارة الثانية لكن لا يزورون خالتهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف حال أخوي؟
حياك الله، تفضل أخ أحمد.
نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء.
جزاك الله خير.
سؤال الله يسلمك.
نعم،
هل يجوز أن نحن ننبه الناس مثلا في تويتر أو الانستغرام عن الدعاء اللي يعني يقولوا يلا وعلى الجهاد ويحسون الشباب وهم قاعدين في بيوتهم؟ بس عندي هالسؤال الله يسلمك وجزا الله خير الشيخ ومعلم.
جزاك الله خير أخ أحمد، اسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال الشيخ؟
الله يعافيك، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم شيخ صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أخبارك
يا إياكم الله.
الشيخ بس بغيتك تتكلم عن نقطة، في بعض الشباب إذا تكلمهم عن الجهاد ولا شيء يقول لك اقرأ سورة التوبة وبتعرف يعني أسباب الجهاد اللي فيها، ويعني ما يبين لك هو شيء، بس من يقول لك اقرأ سورة التوبة وانت بتفهم الجهاد صح. وثاني شيء شيخ، يعني بغينا التفسير، هي سورة التوبة شو يعني، كيف تفسيرها؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد، جزاك الله خير، حياك الله حياك الله. نعم فالشيخ نعتذر حقيقة عن المكالمات كثيرة، لكن نكتفي بهذه المكالمات لأن نريد أن نعطي الموضوع حقه. فالشيخ نجيب على الأسئلة ثم نكمل الموضوع. بالنسبة للسؤال لخالد، يعني علو الله عز وجل معلوم بالشرع وبالكتاب والسنة والعقل والفطرة، من ينكر فالشيخ العلو؟
علو الله عز وجل لا شك أنه من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة والفطرة والعقل، حتى قال بعض العلماء أن أفراد الأدلة وليس الأجناس تفوق الألف دليل على علو الله عز وجل. ومنكر العلو هذا يفصل فيه، يعني وجه إنكاره، هل هو متأول، هل هو راد ل النصوص، أهل العلم يفصلون فيه في نوع هذا الإنكار. فإن كان يعرف النصوص واضحة وقال أنا أقر بأن هذه نصوص صحيحة وينكرها، فهذا إنكار معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا كان متأول أو لديه تحريف في هذا الباب فالحكم يختلف.
نعم الرياء، فالشيخ يقول حدث النبي عليه الصلاة والسلام في من قاتل يعني يؤتى بالرجل وقد قاتل وقتل، فيقال يعني قاتلت حتى يقال شجاع وقد قيل.
نعم هذا الحديث
فيزج به في النار.
يسأل عن صحته، الحديث لا شك أنه ثابت وهي من صور الانحراف في باب الجهاد، وهو حديث أبي هريرة، وقد رواه أبو هريرة وأغمي عليه مرارا لما روى هذا الحديث، يعني ذكر العالم والمنفق والمجاهد الذين كان قصدهم من هذه الأعمال الرياء. في الحديث لا شك أنه ثابت وهو صحيح.
نعم. قطيعة الرحم فالشيخ خاصة يقول الخالة،
قطيعة الرحم لا شك أنها من كبائر الذنوب ولها آثار يعني كثيرة في هذا الزمان، وعلى من أسباب الانفتاح اليوم ويعني التقاتل على حطام الدنيا وتأثيرها على الناس. يعني أنا أقول ليس فقط الخالة اليوم،
صحيح
هناك من يقطع والديه ويقطع إخوانه، هو موضوع متشعب جدا يعني.
نعم نعم. والأخ أحمد فالشيخ يعني يشير إلى مسألة قد يعني تطرقنا عليها في تنبيه الناس، يقول خاصة إذا كان في وسائل التواصل الاجتماعي، في يعني البعض قد يعني يحمس الناس على الجهاد في مواقع التواصل كتويتر وغيره وهو جالس في يعني عند أبنائه لا يذهب.
هو سأل عن بيان هل يبين للناس.
نعم هل يبين للناس ويطلع.
نقول نحن لابد أن يبين، يعني مثل هذه أجهزة التواصل ما يقول العلماء هي إما حجة لك أو عليك، وإما أن تستخدم استخدام إيجابي أو استخدام سلبي. فمن الاستخدام الإيجابي أن يعني يغرس في الناس ثقافة صحيحة، ومن الثقافة الصحيحة بيان مثل هذه الأمور النشاز التي تخالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأصيلات العلماء في هذا الباب.
نعم نعم. لكن فضل الشيخ بالنسبة لمسألة الكتابة والتنبيه فضل الشيخ، يعني هل يجب أو هل يشترط أن يكون هذا الذي يكتب أو أن يكون متأصل تأصيل علمي صحيح، أم لأي شخص أن يكتب؟ أحسنت.
لا شك أن الكتابة في الأمور التخصصية يكون لأهله، وجاء عن ابن حجر من خاض في غير فنه أتى بالعجائب. ومن الآداب العامة التي نشير إليها والضوابط احترام التخصص، فالطبيب لا يتكلم إلا في الطب، والعالم يتكلم في مجاله، والمهندس في مجاله. ولو طبقت هذه القاعدة لسلمنا من شر كثير اليوم منتشر، لأن الكل يخوض في الدين ويخوض في مثل هذه الأمور، فلا يتكلم إلا أهله والعارفين، أو الغير عارف ينقل كلام العلماء الصادقين الربانيين في هذا الباب.
فضل الشيخ، الأخ محمد تكلم عن سورة التوبة وعلاقتها بالجهاد.
لا شك أن يعني سورة التوبة وسورة الأنفال هي من السور التي فصلت أحكام الجهاد، والمسائل الشرعية يعني تؤخذ من مجموع النصوص، سواء في هذه السورة سورة التوبة التي تسمى سورة السيف وغيرها من المسميات، وأيضا تؤخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما الأحكام الشرعية لا تؤخذ من مكان واحد، لأن لا شك أن علاقة القرآن بالسنة هي البيان، إما من جهة التخصيص، وإما من جهة التقييد، وإما من جهة التفصيل، أو حتى إنشاء أحكام جديدة. سورة التوبة فيها أحكام من الجهاد، لكن لا تؤخذ بمعزل عن بقية الأحكام. الأحكام كلها يأخذ الإنسان متكاملة، سواء من سورة التوبة، سواء من سورة الأنفال، سواء من الأبواب الموجودة في مدونات السنن من أبواب الجهاد الكثيرة التي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين هذه الأحكام.
نعود فضل الشيخ للموضوع. ذكرت فضل الشيخ أن للجهاد ضوابط وشروط، يعني فضل الشيخ لو تبين لنا هذه الضوابط والشروط، ولو باختصار فضل الشيخ.
قضية شروط الجهاد وضوابط الجهاد هي من أهم المسائل في هذا الزمان. لماذا؟ كما أسلفنا أن البعض يذكر للناس فضائل الجهاد والحث على الجهاد من غير ذكر الشروط والضوابط. اليوم لو جينا لواحد جاهل لا يعرف، وجينا له بعد صلاة العصر وكلمنا عن فضائل صلاة الضحى بأن لك 360 صدقة، وأنها صلاة الأوابين، ويحصل لك الكفاية من الله، وأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقط ذكرنا هذه الفضائل من غير الأحكام والشروط والوقت، فقام هذا الرجل وتحمس قال أنا سأصلي الآن صلاة الضحى
ولو بعد العصر.
ولو بعد العصر نقول لا، انتظر، في أحكام. نفس الأمر الآن في الجهاد، الآن الشباب يحمس يعطى نشيدة جهادية، مقطع تذكر له بعض الفضائل، أو مقطع صوتي مبكر،
تركيب فصيخ الآيات على بعض المواقع، حتى بعض تختيار بعض الآيات من بعض السور تركيب على بعض المقاطع الفيديو.
صحيح، هذه تدفع الشباب، لكن تعال إلى الشروط، تعال إلى الأحكام، لا يدرك شيء منها. فضوابط الجهاد ممكن يعني نقسمها إلى قسمين كما قسمها العلماء. ضوابط ترجع إلى المجاهد نفسه وهي شروط الوجوب، وضوابط ترجع إلى صحة الجهاد نفس الجهاد، فتقسم إلى قسمين. إذا جئنا إلى الضوابط التي تتعلق بوجوب الجهاد فهي الضوابط العامة، الشروط التي يذكر العلماء من الإسلام، أن يكون مسلم لا شك، هذا في سائر العبادات. ثم العقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، ومنهم المجنون، وأيضا البلوغ، وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فكان الصحابة يأتون، شباب الصحابة رضوان الله عليهم، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، فكان يرد البعض ويقبل البعض. لماذا؟ للبلوغ. وأيضا من شروط الحرية، فلا يجب الجهاد على العبد. وأيضا من شروط الجهاد هذه شروط كلها وجوب. الذكورية المرأة ليس عليها جهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهادكن الحج والعمرة. وأيضا من شروط السلامة من الضرر من الآفات، الله سبحانه قال ليس على الأعمى حرج ولا على العارج حرج، فهؤلاء أصحاب ماذا؟ ضرر. وأيضا النفقة، الذي لا يجد النفقة هذا ما يجب عليه، ما تجب عليه الجهاد، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون بنص كتاب الله عز وجل. فهذه متفق عليها بين الفقهاء أنها شروط في وجوب الجهاد. ثم أضاف العلماء على هذه شروط مهمة، منها إذن الوالدين. إذن الوالدين هذه من الشروط يعني المهمة والواجبة إذا لم يكن الجهاد متعينا، كما ذكرنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء رجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحي والدك؟ فقال نعم، قال فارجع ففيهما فجاهد. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تركت والدك؟ قال تركتهما يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. سبحان الله، اليوم كم من الآباء والأمهات يبكون، وبعض الأبناء لا ينظر إلى هذا الأمر. والأسف الشديد يعني في هذه النقطة، وهذه طبعا نقل عليها الاتفاق ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية، أن البعض يأتي بشبهة ليتحايل على هذا الأمر، يقول أن الشهيد يغفر له كل شيء، فأنا سأكذب على الوالد وسأعقهم
تغفر هذه
وتغفر هذه الذنوب. وهذه والله مصيبة مصيبة. لماذا؟ وهذه شبهة مردودة جملة وتفصيل. أولا لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وليس من تقوى الله عز وجل عقوق الوالدين. والأمر الثاني هذا من التألي على الله عز وجل، كيف ضمنت أن أعمالك مقبولة؟ كان السلف رحمهم الله يخافون من هذا الباب. البعض يقول لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لاتكلت، وكأنه ضامن أن أعمال ماذا؟ مقبولة. ثم أيضا ذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى حتى يغفر الذنوب والصغائر لابد أن الإنسان يجتنب ماذا؟ الكبائر. أنت تجتنب كبائر ما تنهون عنه، فهذا فعل كبيرة من الكبائر. ثم أيضا ما ذكره النووي رحمه الله في شرح على مسلم وابن حجر في فتح الباري أن الذنوب التي تغفر للشهيد هي التي بينه وبين الله عز وجل، أما حقوق المخلوقين فلا. ولذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدين. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الدين. فهذه شبهة اليوم يروجها البعض ويتحايلون على الآباء والأمهات ويكذب ويقول سأذهب قليلا أو إلى رحلة، ثم ينصدم باتصال من العراق ولا اتصال من سوريا. وأيضا من الشروط التي تتعلق بجانب وجوب الجهاد أن لا يكون عليه دين حال حتى يستأذن الغريم، وهذا عليه اتفاق المذاهب الأربعة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا أتكفر خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. ثم إذا انتقلنا إلى الضوابط من القسم الثاني المتعلقة بالجهاد، هناك عندنا جانب إخلاص النية كما أسلفنا في الحديث، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فلا بد أن يكون القصد سليم وأن النية تكون طيبة. وبعد ذلك شرط مهم جدا خاصة في هذا الزمان، القدرة والقوة، سواء القوة الإيمانية أو القوة البشرية. والدليل على هذا قاعدة الشريعة أن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أيضا على يعني توفر القدرة والقوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الكفار في مكة لما كان يعني في عصر ماذا؟ استضعاف. وأيضا من الأدلة على هذا الأمر قصة عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان فيخرج يأجوج ومأجوج لا يدان لهم كما في الحديث، فيوحى إليه أن حرز عبادي إلى الطور، اذهبوا خلف الطور الحصن. لماذا؟ لأنه لا يستطيع مقاومة هؤلاء. فمن شروط الجهاد توفر ماذا؟ القدرة والقوة. اليوم بعض الناس ماذا يقول شيخ إسحاق؟ يقول لماذا المسلمين ما يقاتلون الدول الكبرى الدول العظمى؟ أين القوة؟ القوة في الأسلحة، القوة في الإيمان، القدرة البشرية. يعني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الأسلحة اليوم الموجودة عند المسلمين هي عند الغرب بمثابة السكاكين، يعني لا تعد شيء، فكيف يقحم الناس في هذا الجانب والقوة غير موجودة؟ حتى في الجانب الإيماني الآن تعال إلى حال الناس في أبواب التوحيد، في أبواب المعاصي، كيف حال الناس في صلاة الفجر؟ تجد كثير من صور الانحرافات العقدية منتشرة، هذه يعني أين الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم؟ أين النصر؟ يعني ما نصرنا دين الله عز وجل، فكيف نريد النصر؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا قبل القتال بالعداد، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة إيمانية وقوة بشرية كما قال العلماء. وأيضا من الشروط أن يكون تحت إذن ولي الأمر، وهذه من الشروط المهمة التي يدور البعض عليها ويتحايل عليها، وهذه دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب لها البخاري بابا في صحيحه، إنما يقاتل خلف الإمام يتقى به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مضى معنا، وإذا استنفرتم فانفروا، وأيضا القاعدة الفقهية تدل على هذا الأمر، أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اليوم لو ترك القتال لأحد الناس، كل واحد يكون مجموعة ويقول نذهب إلى القتال، وكل واحد يأخذ سلاحه ويسافر، لو ترك إلى أحد الناس، فلذلك لابد أن يرجع هذا الأمر إلى ولي الأمر، لا يرجع إلى أحد الناس. وأيضا يعني هناك ما له ارتباط بهذا الجانب، طبعا هناك شبهات كثيرة يقولون لابد يعني الإمام الأعظم، وهذا خطأ، الخليفة المستقر في أي قطر من الأقطار هو له حكم الولي والحاكم الذي يؤخذ بإذنه في باب الجهاد، فلا يقال ويحرف هذا المعنى، وهذا مما استقر عليه الكلام كما ذكر الصنعاني والشوكاني وغيره. أيضا من الضوابط أن يكون تحت راية، تحت راية،
راية واضحة،
راية واضحة، راية شرعية. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال من قاتل تحت راية عمية يريد بها عصبية فهي فقتاله قتال جاهلية، قتال هذا الشخص قتال جاهلية. اليوم تنظر رايات قومية اشتراكية، رايات سياسية، في الزمن السابق أفغانستان لما حصل الخلاف ظهرت 7 رايات سقط الجهاد وحصل الضعف للمسلمين. اليوم في سوريا صارت أفغانستان الثانية، صار القتال الآن بين الطوائف، وكل يوم الصور والمقاطع التي تنتشر القتال بين المسلمين، القتال بين الطوائف الموجودة هناك، وهذا يعني أمر خطير جدا. البعض شيخ إسحاق يذكر شبهة، وهي يعني يقول لا يلزم راية، شبهة قتال أبو بصير وأبو جندل أنهم كانوا يقاتلون الكفار على سيف البحر ويقتلون القوافل، وهؤلاء طبعا لم يكونوا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم وولايته، حتى يقال هذا الكلام أنهم تفردوا، لأنهم يعني تعرف أن الشروط كانت في ماذا؟ صلح الحديبية، أن من جاء الكفار مسلما لا يلتحق بجند المسلمين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا منفصل ليس تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وتحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستدل به على الانفراد في هذه الصورة. أيضا من الضوابط المهمة تمايز الصفوف، تمايز الصفوف، الجهاد يكون بين صف مسلم واضح وبين صف كافر واضح، فلا يجوز قتال من لا يحل لنا قتاله، هناك الذمي فلا يجوز قتال هذا الذمي، هناك المعاهد لا يجوز قتاله، هناك المستأمن لا يجوز قتاله، هناك من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتاله، هناك الأطفال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة ورأى امرأة قد قتلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما كانت هذه لتقتل، ما كانت هذه لتقتل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال والصبيان. طبعا هذا المعنى غير موجود، واليوم للأسف هناك انحرافات كثيرة في هذا الباب، وعندهم شبهات. من الشبهات التي يذكرون في هذا الباب شبهة التترس والبيات والإغارة، ويقول أن الفقهاء أجازوا إذا الكفار جعلوا من المسلمين ترس أمامهم أن يعني يهاجمون ويقتلون الجميع بما فيهم هؤلاء المسلمين. طبعا الفقهاء لما ذكروا هذا الأمر ذكروا ضوابط كثيرة جدا، منها أن قتل المسلمين هنا ليس متيقن، والضابط الثاني قضية الضرورة بأنهم لو لم يقاتلوا الكفار ولم يرموهم لحصل به هلاك المسلمين. فلو جئنا اليوم إلى من يستدل بهذه يعني المعاني الفقهية من البيات والإغارة والتترس على قتل المعاهدين والمستأمنين في بلاد المسلمين لوجدنا الفرق الشاسع والبون الواسع، أبدا لا ينطبق قياس مع الفارق. هم على ماذا يستدلون بها؟ يستدلون بها على جواز التفجيرات في بلاد المسلمين، قتل المعاهدين. كم يعني بعض التفجيرات صارت في بلاد المسلمين في منشآت يفجرون فيها ويقولون أن هذه الأمور هنا تنطبق، يعني سواء البيات أو الإغارة أو التترس، وهذا بعيد جدا عن الفقه. والفقهاء يعني أصلوا هذه المسألة وبينوها خير بيان. لعل هذه يعني تطوافة سريعة على أهم الضوابط الموجودة.
لو يعني أتينا على الشبهات التي يعني كثيرة جدا يعني لن نستطيع في هذا الوقت القصير نأتي عليها، لكن فضل الشيخ يعني في كما ذكرت فضل الشيخ في يعني في الجهاد صور وانحراف و حماس، يعني فضل الشيخ لو تبين لنا فضل الشيخ هذه بعض هذه الأمور.
أما الصور يعني الانحراف
لو باختصار فضل الشيخ
الانحراف كثير، لكن لو أنا أتكلم عن أثر هذا الانحراف ما الذي ولده، هذا اللي يهمني يعني لضيق الوقت، يعني أن مثل هذه الأمور أدت إلى ماذا؟ أدت إلى قتل الأنفس المعصومة. كم اليوم من الدماء المهدرة في بلاد الإسلام وفي كثير من البلاد من غير ضابط ومن غير رادع، لأنهم لا يرجعون إلى النصوص الشرعية. وأيضا فيه ماذا؟ تفرقة جماعة المسلمين، تفرقة واضحة، تفرقة جماعة المسلمين. ثم أيضا فيه تشويه صورة الإسلام. اليوم البعض يصور مثل هذه الصور مثل التمثيل، البعض يمثل بالبعض ويقطع الرأس ويرميه ويلعب فيه، فهذه الصور تصور ويذهب بها إلى الكفار فيعرضها الكفار يقول هذا هو الإسلام، والإسلام يدعو إلى مثل هذا،
شوه صورة الإسلام. والإسلام يعني دين سماحة
حتى ضيق على المسلمين. يعني كان قبل الأحداث أحداث 11 سبتمبر كان الناس يستطيعون أن يدعون في بلاد أوروبا، كثير من الناس منع من السفر ومن الدعوة ومن نشر العلم بسبب يعني هذه المجازفات وهذه الأفعال النشاز التي تخالف شرع الله عز وجل وتخالف النصوص وتخالف مقاصد هذه الشريعة المباركة.